السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال والنيات، وأن يعيننا على مرضاته، وأن يبلغنا طاعته والاستنان بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الفقه في دينه والعلم بكتابه والحفظ لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. على ذلك نحيا ونعمل ونموت، إنه جواد كريم. نكمل ما ابتدأناه في الدرس الماضي من الكلام على كتاب الزكاة، وكنا أنهينا ما يتعلق بالكلام على زكاة النقدين أو زكاة الأثمان على حسب ما يذكر ذلك الفقهاء ويسمون هذا الباب به. وشرعنا في أول الكلام على زكاة العروض، زكاة العروض، وأسأل الله أن يبلغنا مرضاته. قبل أن نبدأ، أرى أن يعني كأن بعض الإخوة نفتقدهم في هذه الدروس الثلاثة، مع أنها كانت يعني من أهم الدروس. ما أدري هل كان السبب هو الاختبارات أو أن في سبب آخر. ثم أيضا ما اتفقنا عليه من وجود المراجعة بين كل اثنين، يعني ما وصلتني إلى الآن الأوراق بهذا، أظن وصلتنا ورقة ثم لم يعني يؤكد عليها. الاختبارات السبب؟ نعم. على كل حال، يعني الدرس الماضي على وجه الخصوص والذي قبله كانت من أهم الدروس وأكثرها إشكالات، ودي أن الإخوان يديمون النظر والمراجعة لها، الذين حضروا، والذين لم يحضروا يستطيعون يحصلون على التسجيل أو الطرق الأخرى يراجعون. إذا حصل أي إشكال فلا بد الحقيقة من المراجعة فيه، وسواء كان في وقت الدرس أو بعد الدرس أو عبر الهاتف، لكن لا بد أن نتأكد أن الإخوان جميعا أتقنوا ما يتعلق بهذه المسائل على وجه الخصوص، لأن بعض المسائل ربما يرجع لها طالب العلم فيجدها قريبة في بعض المصادر أو المراجع، لكن ثم مسائل كثيرة أو مسائل على وجه الخصوص تكثر الحاجة إليها، ومع ذلك ربما إذا رجع إلى مواطنها من كتب أهل العلم لا يزال الإشكال موجودا أو يزيد الإشكال إشكالا. فلذلك بودنا أن الإخوان يعني يراجعون ما تم يعني الحديث عنه في الدرس الماضي. نعم. نعم. كنا ذكرنا ما يتعلق بأول الكلام على زكاة العروض بيانا لمعناها، وأن العروض جمع عرض أو عرض، وأنها كل ما يتعاطاه الناس بيعا وشراء سوى الأثمان من البيوتات والعقارات والثمار والمنسوجات وغيرها، فتدخل في هذا الباب وتأخذ حكم هذا الباب الذي عقده المؤلف هنا. وذكرنا الدليل على زكاة العروض من الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة، وأنه لم يخالف في ذلك إلا بعض أهل الشذوذ، وذكرنا ما مستند ذلك من الأدلة في الدرس الماضي على ما مر تفصيله وإيضاحه. ثم شرعنا في الكلام على شروط الزكاة في عروض التجارة، وذكرنا شرطين تشترط لوجوب الزكاة في العروض. أولها أن يملكها بفعله، والثاني أن تكون بنية التجارة. وذكرنا ما يتعلق بالملك بالفعل، يقال ملك الملك ولا يقال الملك بكسر الميم، لأن الملك كما ذكرنا في درس ماضي أن الملك بالضم يقصد به السلطان وسلطان الإنسان على الشيء لا تملكه له، وهذا مرة تفصيله. إذن الملك بالفعل، وسواء كان ذلك بمعاوضة كبيع أو شراء أو صداق أو غيره، أو كان ذلك أيضا بغير معاوضة كما لو كان بهبة أو بغنيمة ونحوها، فإن الحكم في ذلك واحد، من أنه يصدق عليه أنه ملكها بفعله. فما الذي يخرج من ذلك على هذا النحو؟ قلنا يخرج من ذلك فيما لو ملكها بإرث، فإن من ملك شيئا بإرث فإنه لا يكون ملكها بفعله، وذلك لأن دخولها في ملكه دخول قهري كما يقول أهل العلم. فلو أنه قال لا أريدها، لا 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 لا, لا تخرج عن أن تكون قد دخلت في ملكه، فإن أخرجها بعد ذلك فهو أخرج شيئا من مما تملكه. فبناء على ذلك، إذن لو افترضنا أن شخصا ورث من والده شيئا من الأشياء، أرضا أو مزرعة أو عمارة عقارا ونحوه، فهل تكون عروض تجارة أو لا؟ نقول إنها لم تملك بالفعل، فبناء على ذلك إيش؟ لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، حتى ولو كانت من عروض التجارة من الأشياء التي تباع وتشترى أو نحو ذلك. فمتى إذا تكون للتجارة؟ متى تكون للتجارة؟ تكون للتجارة متى؟ إذا نوى أنها للتجارة؟ لا، لأن ذكرنا في الدرس الماضي أن نية التجارة إيش؟ لا تصير الشيء للتجارة، لأن النية ضعيفة، فلا بد معها من الفعل، يعني أن يقترن هذين، أن يقترن هذان الشيئان، الفعل والنية. فإذا الملك سبق النية، الملك دخل بدون فعله، فتجدد النية لا يفيد شيئا. فإذا متى تكون للتجارة؟ تكون للتجارة إذا باعوها، ثم ما قبضه من مال، سواء كان مالا ثمنا ذهبا أو فضة أو عملات من العملات المعاصرة، أو كان أيضا شيئا مماثل مقايضة كعقار ونحوه، إذا ملك هذا الشيء بنية التجارة ابتدأ الحول. واضح يا أخوان؟ واضح؟ واضح يوسف؟ واضح ولا مو واضح؟ ترى ما تحتمل التردد. نعيده، من ملك شيئا بالإرث فمجرد دخوله عليه لا يكون عروض للتجارة مطلقا، حتى ولو كانت من الأشياء التي يريدونها للاتجار. متى تكون عروض للتجارة؟ إذا باعوها، ثم بعد ذلك ما دخل عليه من أثر هذا البيع إذا نوى به التجارة فإنه يبدأ حولا، وأما ما قبل ذلك فإنه لا يكون عروض تجارة، حتى ولو بقي على هذا الحال سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات، في كل هذه الأحوال لا تجب عليهم فيها الزكاة. لكن إذا باعوها ثم بعد ذلك أرادوا أن يتجروا بما قبضوا أو بما آل إليهم، فإنهم يتجدد لهم بذلك إرادة العروض التجارة، ويصدق عليهم أنهم تصدق عليهم شروط الزكاة في أنها ملكها بفعله ونوى بها التجارة. فبناء على ذلك إذا ملكها بغير فعله، كما لو ملكها بإرث ولو نوى بها التجارة، لا تكون للتجارة. وأنه لو ملكها بفعله لكنه لم ينوي بها التجارة ثم بعد ذلك نوى التجارة، فإنها أيضا إيش؟ لا تجب فيها حتى يبيعها. يعني لابد من أن يجتمع الشرطان مباشرة. فلو افترضنا مثلا أنني اشتريت هذه الأرض، نعم، وكنت قد نويت أن أبني فيها بيتا، أو مترددا هل هي لأن أبني فيها بيتي أو لأن أتكسب فيها؟ فإنها في كلا الحالين لا يصدق عليها أنها للتجارة، فإذا هذا ملكها بفعله، أليس كذلك؟ لكن هل وجدت نية التجارة؟ لم توجد نية التجارة، فبناء على ذلك لا تجب فيها زكاة. فإذا نوى بها التجارة فإن ذكرنا أن النية في هذه الحال تكون إيش؟ ضعيفة، غير معتبرة. النية ضعيفة، لا تحول الشيء الذي للقنية للتجارة، فبناء على ذلك متى ينعقد الحول؟ إذا باعها ثم ما قبضه نوى به التجارة فإنه يبتدئ في ذلك حولا، يبتدئ في ذلك حولا. واضح يا أخوان؟ واضح؟ تمام الوضوح. إذن لابد أن يصدق أو أن في زكاة العروض أن يجتمع هذان الأمران، أولهما أن يملكها بفعله، وهنا تدخل كثير من الأشياء، ولا يخرج في الغالب إلا ما ملك بالإرث، نعم، ولا يشترط أن تكون فيها معاوضة، لأن الهبة وإن كان ليس فيها معاوضة لكنها ملك بالفعل. لماذا؟ لماذا؟ لأن فيها قبول، ففيها فعل له، فبناء على ذلك يصدق عليه أنه ملكها بفعله، فبناء على هذا نقول بأنها وجد فيها الشرط الأول، فإذا اجتمع إليه الشرط الثاني وغنية التجارة فعند ذلك تزكى زكاة العروض إذا تمت الشروط الأخرى، إذا تمت الشروط الأخرى. إذن هذان شرطان معتبران، أن يملكها بفعله وأن ينوي بها التجارة. لقائل يقول يعني اعتبار الفعل هل هو شرط معتبر أو لا؟ قلنا لكم بأن هذا شرط معتبر عند الأئمة الأربعة، عند جماهير أهل العلم، فبناء على ذلك الشيء الذي كان في ملكه ثم نوى به التجارة وكان قبل ذلك لم ينوي عند الأئمة الأربعة بأنه لا يصير للتجارة حتى يبيعه فعلا، سوى رواية عن أحمد، لكن الجماهير على ما ذكرنا، الجماهير على ما ذكرت لك، لأنهم قالوا بأن الأصل في الأموال أنها ليست للاتجار وإنما للاقتناء وللفناء وللاستعمال ونحو ذلك، فلما كانت التجارة خلاف الأصل فإنها لا تنعقد بمجرد النية وإنما بالنية مع الفعل، والعكس بالعكس، فإن الشيء الذي يكون للتجارة إذا نوى به الاقتناء فإنه ينقطع حوله. لماذا؟ لأنه يعود إلى الأصل، لأنه يعود إلى الأصل. فلو افترضنا أنني اشتريت هذه الأرض وقصدت بها التربص بالربح، يعني أنتظر متى تزيد ثم أبيعها، ثم بعد ذلك طرأ لي أن أبني فيها بيتا، فنقول في هذه الحال إيش؟ مجرد هذه النية تقطع حولها. لماذا؟ لأنها انقطعت نية التجارة وعادت إلى الأصل فكانت للقنية، ولم نحتاج إلى في هذا إلى الفعل أن يبني فعلا أو نحو ذلك، فمجرد هذه النية قاطعة لذلك الحول، لأنها هذه النية مؤيدة بالأصل، وهو أن الأشياء ليست في غالبها للاتجار. الأصل في الأشياء للتجار أو غير الاتجار؟ أكيد. كيف تعرفون هذا؟ يعني أنت تملك أشياء وأنا أملك أشياء، الغالب أننا لا نقصد بها التجارة، فلذلك كانت أعم الأشياء أن الناس يستعملونها، أن الناس يكتسبون الأشياء ويقتنونها للاقتناء والاستفادة والاستعمال لا للاتجار والتكسب وترصد الأرباح. واضح؟ فإذا هذان الشرطان. قال وبلغت قيمتهما نصابا، يعني أنه لابد أن تكون عروض التجارة قد بلغت النصاب، قد بلغت النصاب، فيكون عنده مثلا هذا بما يوازي النصاب. النصاب ما المعتبر فيه؟ سيأتي ما يتعلق به في جملة لاحقة لهذه الجمل التي ذكرها المؤلف. إذن لابد أن تبلغ النصاب. هنا نقطة يجب أن تتنبهوا لها، وهو أنه بين زكاة العروض وزكاة النقدين ارتباط واختلاط واتفاق، وذلك لأنهما كالشيء الواحد، ولأن طريق العروض هو إلى النقدين، والنقدين تشترى بها العروض، والعروض تباع في الغالب بالنقدين، أليس كذلك؟ فإذا والعروض لا تقصد لذاتها، أليس كذلك؟ يشتري الإنسان سيارة وهو لا يريد السيارات، لكن لقصد أن يبيعها. فلذلك لو كان الشخص بائعا للطماطم مثلا ثم جاءه سيارة وظن أنه يجد فيها كسبا، فإنه سينتقل من هذا ويشتريها. فإذا هو ليس متقصد لهذه السيارة، لكن أنه متقصد للأرباح. فلأجل ذلك كانت عروض التجارة إنما المقصود فيها القيم للأعيان، القيم لا الأعيان، فلا بد أن تبلغ قيمتها نصاب التجارة. لا بد أن ترجع للوراء قليلا، وربما تجدون شيء من التوقف في هذه المسائل لكنها مهمة. ذكرنا هنا زكاة عروض التجارة، وذكرنا فيما مضى ما يتعلق بأن ربح التجارة حوله حول أصله، وهذا لا إشكال فيه. لكننا ذكرنا أيضا أن المال المستفاد في لكل مال له حول خاص، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ واضح؟ فلا بد أن تقرنوه هنا بهذه المسألة. مثال ذلك، مثال ذلك مثلا لو أن شخصا عنده 1,000,000 ريال، وهذا 1,000,000 يقلبه للاتجار، فإنه منذ ملك هذا 1,000,000 بدأت زكاته، أليس كذلك؟ لو افترضنا أن شخصا وهبه 1,000,000، نعم، فهذا 1,000,000 مال آخر، واضح؟ له حول يخصه ولا يدخل في هذا، في هذا المال الذي ابتدأ حوله أو ابتدأ الحول فيه. فبناء على ذلك لو أن بالمليون الثاني اشترى بضاعة نفس البضاعة التي عنده، فعند ذلك ماذا نقول؟ يضم إلى حوله؟ لا لا، بل له حول يخصه منذ ملكه ولا يتداخل. واضح؟ هذه مسألة. المسألة الثانية أن العروض مع النقدين مع الذهب والفضة يضم بعضها إلى بعض، بمعنى أن الأصل في الاتجار أنه يوما يكون عنده ذهب أو فضة أو دولار أو يورو أو ريال، واليوم الثاني يكون عنده بضاعة، واليوم الثالث هكذا. فلو قلنا بأن زكاة العروض هي في العروض فحسب، لربما جاءت نهاية السنة وكان صف البضائع ليس عنده بضائع، هل نقول بأنها لا تجب عليه الزكاة؟ لا. فإذا في الأصل أن العروض مع النقدين أو مع الأثمان تضم بعضها إلى بعض في النصاب، لكن إنما ذلك في فيما كان مدخلها ومخرجها واحدا. أما لو جاءه مال آخر، نقود أو أثمان أو عرض هدية أو نحو أو إرثا أو نحوه، فإنه يكون مستقلا بحوله، أما هذا فإنه يشترك حوله في ويكون حكمه حكما واحدا. واضح يا أخوان؟ واضح؟ تفضل. والسلام.
طبعا هذا الورق
نعم. طبعا نحن لا نحب أن تكون في التسميات، فلنفرض أنها شركة ما حتى لا يكون الحكم مختص بها. إذا كانت ثم شركة على ما ذكرنا، لو افترضنا أن شخصا مات وله ورثة، سواء كانت هذه التجارة صغيرة كما في المثال السابق وهي واضحة متى ما باعوا تعلق الحكم بما باعوه، فإذا نووا للتجار بما قبضوه فكل ونيته وكل وفعله، فمتى انطبقت عليه هذا انطبق عليه هذان الشرطان وجبت عليه الزكاة وإلا فلا، والحكم في ذلك سواء كان صغيرا أو كبيرا أو كبيرا الحكم في ذلك واحد، الحكم في ذلك واحد ما دام أن هذه التجارة باقية، إما أنها تدر عليهم أو أنهم نووا بها بأشياء كثيرة منها الاقتناء ولم يروا يريدوا الاتجار، فإنهم لا يتعلق بهم حكم، وحتى إذا نووا بها الاتجار فإنه لا يتعلق بها حكم حتى يبيعوها، ثم بعد ذلك يكون كل حكم كل واحد بحسبه. إذا اقتسموا هذا المال، إذا اقتسموا بمعنى أنها كانت الأرض مشاعة، هذه الأرض مساحتها 10,000 متر بين 3 من الورثة، فهذه نووا بها الاتجار لا يضر على ما ذكرنا، ليس كذلك؟ لأنها دخلت إليهم بإرث ليس بفعلهم، لكن لهم لو قسموها جعلوا هذا القسم إيش لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان، فهنا هل يكون هذا تجدد لملك فيكون كأنه ملكها بفعله أو لا؟ الذي يظهر الله أعلم وتحتاج إلى شيء من النظر أنه بهذا القسم يكون كالملك بالفعل، فبناء على ذلك إذا نوى بها الاتجار منذ قسمه فإنهم يبدأون حولا، يبدأون الحول، وتحتاج المسألة إلى شيء من المراجعة، لعلنا في الدرس القادم أن نزداد فيها مراجعة. قال إذن وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، لأن تعلق الزكاة بقيم الأشياء لا بأعيانها، لأننا كما ذكرنا أن هذه الأشياء في عروض التجارة لا تقصد الأعيان، ولذلك مثلا بائع البز في يوم يشتري ما يستجلب من الصين، فإذا رأى إقبال الناس على ما يأتي من تركيا اشترى ما يباع من تركيا، ولو رأى أن الناس انصرفوا من البز كله إلى شيء آخر لرأيته ينصرف إليه على ما ذكرنا. فإذا قالوا بأن لما كانت عروض التجارة لا تقصد أعيانها فإنه تجب الزكاة في قيمها لا في أعيانها، ويدل لذلك ما جاء في أثر أبي عمرو بن حماس عن أبيه لما قال له النبي قال له عمر رضي الله تعالى عنه أد زكاة مالك، قال ما لي مال إلا جعاب وأدم، إلا جعاب وأدم، الجعاب هي التي يجعل فيها النبل والأدم الجلد، قال قومها وأد زكاتها، فدل ذلك على أن زكاة العروض تجب في قيامها، وأنها تقوم الأشياء التي عنده، وأنها تقوم الأشياء التي عنده ثم يؤدي زكاتها. هذا من جهة الأصل واضح، لكنه يحتاج إلى شيء من التنصيص على بعض الأمثلة حتى يتضح لكم تمام الوضوح. لو افترضنا أن شخصا عنده بقالة، والبقالة معروف أن فيها مواد غذائية وأخرى يستهلكها الناس للبيع، وثم عنده أيضا ثلاجات، وعنده آلة للحساب، وعنده أرفف ونحوها تختلف قلة وكثرة هذه الأشياء، فإذا جاء كيف يقيمها؟ إذا جاء يزكي كيف يقيمها؟ نعم يا سيد، أبد يعني مثلا الآن كارفور، مع أن ما نسمي لكن هذا الآن الأشياء التي يمكن في الأرفف تساوي ملايين ولو نعم هذا هو. فإذا العبرة فيما يعرض للاتجار، فيقيم الأشياء التي يراد تقليبها بيعا وشراء، أن ينظر في الأشياء التي تباع وتشترى تقيم، وما سوى ذلك فلا، حتى ولو كانت أسعارها كثيرة جدا. لو أن شخصا أنشأ مصنعا مثلا استجل له آلات بمئات الملايين، فنقول في هذه الحال ماذا؟ هذه الأشياء ليست فيها زكاة. لماذا؟ لأنها ليست عروضا للتجارة. هل هي تعرض لتباع وتشترى؟ لا. فبناء على ذلك نقول أين الزكاة؟ الزكاة في هذه المواد التي يصنعها ويبيعها، فينظر ما حالها فتقيم، ثم تؤدى زكاتها، ثم تؤدى زكاتها. إلا أن يكون يتجر في آلات الصناعات، يعني يأتي بمصنع وينشئه ثم يبيعه وينشئ آخرا وثالث، فهذا يكون عرضا للتجارة فيصدق عليه أنه عروض تجارة. وهذا كله راجع إلى ما ذكرنا في حديث سمرة: كنا نخرج الزكاة مما نعده للبيع، مما نعده للبيع. ويصدق على الشيء بأنه عروض التجارة بماذا؟ بأنه نوى الاتجار مع فعل التملك، ولا يحتاج في ذلك إلى أن يعني عرضا معينا، أن لا بد أن يعرضها عند مكاتب العقار أو نحو ذلك، فلو كانت عقارا أو يذهب بها إلى البورصة ويقول بأنها للبيع، مجرد أنه إيش نوى بها الاتجار وملكها بفعله فإنه تكون للتجارة، حتى ولو حبسها تربصا للربح لخمس سنوات أو ست، فإنه يجب عليه الزكاة في هذه الحال، في قول الحنابلة وجمهور أهل العلم خلافا للمالكية. فإن المالكية يقولون إنما الزكاة في عروض التجارة في الأموال المدارة التي يكثر تقليبها، وأما السلع التي يمسكها صاحبها يتربص بها الربح لسنوات فإنها لا تزكى إلا إذا باعها. واعتمدوا على أثر عند الإمام مالك، لكنني لا أذكر الآن لفظه، ولعلي أن آتي به في الدرس القادم. هذا يراد القول أو يراد الوقفة عنده. لماذا؟ لأن كثير من الناس الآن لما صارت تجارة بعض الناس في العقارات وفي غيرها، وهي تجارات كبيرة، يذهبون إلى قول مالك حتى يتسورون حكم وجوب الزكاة، أو حتى لا تجب عليهم الزكاة. أرادنا التنبيه عليه، وأن مشهور المذهب وقول أهل العلم أنه إذا نوى التجارة وحصل بفعله فإنه لا يفترق بين أن تكون هذه التجارات مما تدار سريعا أو مما يتربص بها الربح بعد سنوات طويلة، فالحكم في ذلك واحد لا يختلف. نعم. هنا طبعا ما دام أننا بدأنا هذه المسألة، ممكن أن أيضا نشير إلى أن ما ملك لأجل التأجير ونحوه، وما يكون له ريع من المؤجرات أو نحوها، فإنه لا تجب فيه الزكاة في أصله. فالعمارة التي أعدها الإنسان للتأجير لا تجب فيها زكاة. لماذا؟ لأنه لا يدخل في عروض التجارة التي تباع وتشترى، وإنما ما يكون من ريعها إذا دار عليه الحول يتجب فيه الزكاة، أو حوله إلى عروض تجارة. إن كان بعض الفقهاء يقول بأنه في هذه الحال يكون حكم وآتوا حقه يوم حصاده، أنه لا يشترط مضي الحول، بمجرد أنه يقبضه فإنه يخرج منه قدر الواجب، لكن هذا يعني ليس بجار على أصل الزكاة الذي جاءت به السنة. هذا إذن ما يتعلق بهذه المسألة. ما يتعلق بآلة الصباغ ونحوها ذكرناها، يعني آلة الصباغ مثل آلة المصنع لا تجب فيها الزكاة لأنها لم تعد للبيع. فيه مسألة أنا أظننا قد ذكرناها لكننا سنعيدها تأكيدا في زكاة الدين. مثلا الشركات التي تبيع بالتقسيط كيف تؤدي، هل فيها زكاة أو لا، أو لا زكاة فيها؟ مثل شخص عنده أرز يبيعه بالتقسيط، أو عنده سيارات يبيعها بالتقسيط، كيف يؤدي زكاته هذه الأموال؟ مر معنا ولا لا ولا نسيتم؟ مر معنا يا سيد. نعم، كيف؟ وأما التي في ذممهم،
في ذمم أولئك
لا يعني. طيب، يعني أنت جبت ثلثين وبقي ثلث. إذن هو هذه نقول نرجع إلى أصلنا، أليست هذه للتجارة؟ ملكها بفعله وبنية التجارة، وهي معدة للبيع والشراء، أليس كذلك؟ إذن هذه يصدق عليها أنها للتجارة. فهذه السيارات التي في حوزته أو الأرز أو أو خلافه، إذا دار الحول يثمنها، ينظر ثمنها أو قيمها، فينظر ما عنده من الأموال، لأننا قلنا الأثمان والنقدين تضم إلى عروض التجارة في كونها شيئا واحدا فيؤدي زكاته. ما في ذمم الآخرين يرجع إلى ما ذكرناه في زكاة الديون، هل تزكى الديون أو لا؟ فما كان من الديون، فما كان من الديون إيش؟ مأمونا تحصيله فإنه يؤدى زكاته ويكون كما لو كان مقبوضا، وأما ما كان في حكم المعدوم فإنه على الخلاف بين المذهب وبين ما ذكرناه من الفتية، من أنه لا يزكى، وإذا قبض فكأنه مال تجدد له، فبناء على ذلك يبتدئ به حولا جديدا، يبتدئ به حولا جديدا. وإن كان بعضهم يقول أيضا بأنه يؤدى زكاته، لأن ذكرنا بأنه ابتدأ السنة في أول ما وجد عنده ثم ذهب، فيؤدي زكاته إذا قبض، لأن أول حول قد انعقد له، فلا أقل من أن تؤدى زكاته مرة واحدة، وهذا يعني جيد في الجملة. نعم. هذا على ما ذكرنا أنه إذا ملكها بإرث فإنها لا تكون للتجارة، لأنه لم اختل الشر الأول، أو بفعله بغير نية التجارة على ما ذكرنا في الأمثلة بأنه اختل شرط من شروط وجوب الزكاة في العروض، وهو إرادة التجارة عند التملك، فهذا الذي ملكها بفعله للبيع أو للسكنة أو لأن يهديها لأخته أو لغير ذلك من الأمور، فإنه لم ينوي بها التجارة أو كانت نيته مترددة، كل هذه المسائل وما مات لها لا يصدق عليه أنه نواها للتجارة، فبناء على ذلك لو التغت نيته الأولى، يعني بدل أن كان سيهديها قال لا سأبيعها وسأتكسب فيها، أو لو أنه ملك اشتراها ليوقفها ثم بدا له أن لا يوقفها وأن يتجر فيها، في هذه الحال نقول تجدد هذه النية لا يبتدئ معه الحول، وإنما لا يبدأ الحول حتى يبيعها، فترجع إليه المال فيبتدئ حولا عند ابتداء رجوع الحول المال، لأنه نقد، فإن حوله إلى عرض وهو ناوي التجارة فيبقى على ذلك الحول، وإلا فلا. نعم.
وتقدم عند الحول للتحقق القرار من حين الولد،
ولا يعتبر. نعم. إذن كيف تعرف النصاب في زكاة عروض التجارة؟ ما نصاب زكاة عروض التجارة؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: لما كانت عروض التجارة أشياء متنوعة ومتبدلة ومقلبة لا تستقر على حال، فإنما ردها إلى أصلها، وأصلها ما هي؟ الأثمان، الذهب والفضة، النقدين. نعم. فلما كان الحكم كذلك فأيهما يعتبر إيش؟ فأيهما يعتبر نصابا؟ هل هو الذهب أو الفضة؟ فيقول المؤلف رحمه الله أنه في هذه الحال يعتبر الأحض للفقراء. لماذا؟ قالوا: لأنه في الجملة أن الذهب والفضة وإن كانا جنسين مختلفين إلا أن مقصودهما واحد، وهي أنها ثمن للأشياء وقيم للمتلفات ونحوها، فبناء على ذلك الغرض منهما واحد، فلذلك كانت ثمنا للأشياء، يقوم الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب ونحو ذلك. فلما كان الأمر متأرجحا بين هذا اعتبرنا الأحض للفقراء، لأن الزكاة شرعت للفقراء، وقال الفقراء هنا تغليبا، وإلا المقصود أهل الزكاة الثمانية، أليس كذلك؟ فلما كانت الزكاة مشروعة لهؤلاء فإنها نظر بالأحض لهم، ولأن هذا هو الأحوط والأكمل، ولأنه هو السبب الذي لأجله شرعت الزكاة. قوله من عين، العين الذهب لأنه يطلق عليه عين، ورق هو الفضة. قال: ولا يعتبر ما اشتريت به. هنا ما الذي يقصده المؤلف رحمه الله تعالى؟ هنا يقصد ولا يعتبر بما اشتريت به، يعني ردا على قول بعض الفقهاء الذين يقولون ما اشتري بذهب يكون نصابه نصاب الذهب، وما اشتري بفضة يكون نصابه نصاب الفضة، وهذا قول عند الإمام الشافعي. فالمؤلف رحمه الله كأنه يعرض عن هذا القول، أو ينبه إلى أنه يقولون بخلافه، فبناء على ذلك لا يعتبر هذا الأمر. بعض شراح الزاد هنا قال: ولا يعتبر ما اشتريت به، كأنهم صاروا إلى أنه يعني أنه ينظر إلى قيمتها وقت تمام الحول، يعني ارتفاعا أو نزولا، ولا ينظر إلى ما اشتريت به، وهذه لا تدخل في هذه المسألة، لأنها تدخل في قوله وزكى قيمتها، يعني لأنه يقيمها ثم يزكيها. وقد نقول بأنها يمكن أن يفهم هذا من قول المؤلف، فإذا تكون فائدة ثانية، وهو أن العبرة في الأشياء بقيمتها عند تمام حولها، العبرة فيها بقيمتها عند تمام حولها. فلو أنه اشترى مثلا هذه البضاعة بمئة ألف، فصارت في تمام الحول بمئة وعشرين، فإنه يزكي إيش؟ مئة وعشرين، لأنه لا عبرة بما اشتريت به وإنما بقيمتها في الآن. وكذلك لو أنه اشترى هذه البضاعة بمئة ألف فصارت عند تمام الحول لا تساوي إلا ستين ألفا لكساد الأشياء وضعفها، فإنه يزكي ستين ألفا، يزكي ستين ألفا. هنا ينبغي التنبيه بأن هذا التراوح لا يلتفت إليه عند تمام الحول إلا في حالة واحدة. ما هذه الحالة التي تؤثر؟ الحالة التي تؤثر أن يكون النقص في وقت من الأوقات قد أفضى إلى أن تنقص عن النصاب، فإنها إذا نقصت عن النصاب إيش؟ لم تجب فيها الزكاة، فإذا زادت بعد ذلك فكأنها إيش؟ تجدد وابتداء الحول من حين ابتدأت ذلك الحال. فبناء على هذا ينبغي أن تكون هذه يعني قيد لهذه المسألة. على كل حال كما ذكرت لكم أنه في الغالب أنه قصد هنا لا هو قال وتقوم، يعني كان يمكن أن تحمل على هذا وهذا، يعني يمكن أن نقول بأنه يقصد يعني التنبيه على قول الشافعي وأنهم على خلافه، ويمكن أن يقصد بأن العبرة بتقويمها وقت تمام حولها على ما ذكرنا. نعم. نعم قال وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله. هذا هو الذي ذكرنا لكم، لما كانت الأثمان والعروض شيئا متداولا ينتقل العرض إلى ثمن والثمن إلى عرض ونحو ذلك، فإنه يكون حولهما واحدا. فلو أن شخصا مثلا كان عنده 100,000، ثم لما بقيت عنده بقيت شهران، قال بدل أن تبقى هكذا فلأحركها، فاشترى بها بعض البضائع. فنقول متى يبدأ الحول؟ عند شراء البضائع أو منذ ملكها قبل شهرين؟ قبل شهرين، لأن الثمن والعرض شيء واحد يتداولان، فبناء على ذلك يبنى على الحول في هذه الحال، ولا يكون لا يستأنف حولا جديدا. ولذلك قال المؤلف وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله. إذن هذا المثال أنه اشترى عرض بثمن من الأثمان. وكذلك لو كان عندها عروض من عروض التجارة، كانت عنده أرض أعدها للتجارة وبقيت عنده 3 أشهر، يعني ابتدأ حولها من 3 أشهر، ثم بعد 3 أشهر أعطاها شخصا وأخذ منه سيارات وهي للتجارة، فهنا نقول اشترى عرض بعرض. هل يكون هذا العرض حوله حول ذلك العرض أو أنه يستأنف عرضا جديدا؟ يقول بأنه يبنى على الحول الأول وتحتسب المدة منذ 3 أشهر. لماذا؟ لأن كل هذه الأشياء العبرة بقيمها وليست العبرة بأعيانها، ليست كزكاة بهيمة الأنعام، لو كان عنده إبل ثم اشترى غنما فإنه يستأنف حولا، لأن هذه تقصد لعينها، ففرق، فهناك يستأنف حولا، أما هنا فإنه لا، فإنه يبني على الحول، لأن كل هذه العروض أو كل هذه الأشياء ليست مقصودة لأعيانها وإنما مقصودة لقيمها. نعم. يعني لابد في كلا الحالين أن يكون نصابا، أما لو اشترى بأقل من نصاب انتفى الحول. وكذلك لو كانت الأولى ليست بنصاب، لا تبلغ نصابا، مثلا عندها شيء لا يساوي النصاب، ثم اشترى به شيئا ثمينا يساوي أكثر من سعره فبلغ نصابا، فهنا يبتدئ حولا ولا يعتبر الملك الأول الزمن الأول لأنه لم يبتدئ الحول. نعم. نعم، أما إذا اشتراه بسائمة لم يبني، لو افترضنا مثلا أن شخصا عنده سائمة ابتدأ حولها أو ابتدأ حولها وانطبقت عليها زكاة بهيمة الأنعام، ثم قال بأنه سئم من تربية الإبل أو تربية الغنم أو تربية البقر، وقال بأن هذه يوم تعيش ويوم تموت ويوم تتأذى ويوم تمرض، فقرر أن ينتهي من سائمة واشترى بها عروض تجارة، اشترى بها سيارات ليبيع فيها وليشتري، فنقول بأنه يستأنف حولا جديدا، لأن هذه جنس وهذه جنس، وليس هذا الجنس بمعنى الجنس الأول، ليس كعروض التجارة والأثمان هي كالشيء الواحد، لا، هذه شيء مقصود لعينه وهذه أشياء مقصودة لقيمتها، فبينهما فرق، فبناء على ذلك نقول في هذه الحال يستأنف حولا جديدا، يستأنف حولا جديدا. هنا مسألة ذكرها صاحب المقنع ولم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وهي تتعلق بمسألة حادثة، فلذلك يحتاج إلى التنبيه عليها، وهو لو كان عنده سائمة من الغنم أو من الإبل أو من البقر، نعم هي سائمة لكنه قصد بها عروض التجارة، يعني عند 25 من الإبل وهي لم تتخذ للعمل وبلغت النصاب وتسوم يعني ترعى الحول أو أكثره، نعم ويتخذها للدر والنسل، لكنه يبيع فيها، إذا سويت قيمة باعها واشترى بدلها، فهل تزكى زكاة عروض التجارة أو تزكى زكاة السائمة؟ ايش تقول إبراهيم؟ كيف؟ ليش؟
لأنها ليست يعني خرجت عن كونها سائمة.
طيب.
هو اتخذها للتجارة، ليس للسوم والدخل.
طيب ايش تقول يا؟ طيب هذه سائمة فيها شروط السوم. الحقيقة هذه من المسائل التي فيها إشكال. المشهور من المذهب خلاف الجمهور، المشهور من المذهب كما ذكرتم يقولون بأنها تزكى زكاة عروض تجارة لأن ذلك هو الأحض للفقراء، لكن جمهور أهل العلم يقولون بأنها تزكى زكاة السائمة، وذلك لأن صح أولا لأن زكاة السائمة متعلقة بالأعيان، نعم، ولأنها أقوى في الدلالة، فالإجماع منعقد من كل وجه على وجوبها في السائمة. على كل حال المسألة فيها يعني شيء من التردد، ونحن على مذهب الحنابلة يعني ما ليس عندي فيها شيء من الترجيح. يتعلق بهذا مسألة وهي الحقيقة زكاة الأسهم. زكاة الأسهم يدخل فيها هذه الإشكالات. طبعا الأصل زكاة الأسهم أنها تجارات يصدق عليها ما يصدق على ما ذكرنا، إن كانت مثلا مصنعا فالمصنع ليس فيه زكاة وإنما الزكاة في ريعه وهكذا، وإن كانت الحقيقة في بعض الجهات في ترتيب الزكاة ربما لا تعتمد على منشآت أو على وإنما تعتمد على إما أصل التصريح أو نحو ذلك فيحتاج إلى تعديل، لكننا لن نبحث هذه المسألة، وإنما سنبحث زكاة الأسهم، ما الذي كيف تعتبر الزكاة فيه بحسب نشاط فإن كانت بهيمة أنعام وتتخذ للدر والنسل ونحو ذلك فزكاتها زكاة بهيمة الأنعام، إن كانت بهيمة أنعام تتخذ عروض تجارة والغالب أنها ما فيها سوم فبناء على ذلك يعني تتعين أن تكون عروض تجارة، فهنا لا إشكال في أنها عروض تجارة ونحو ذلك. إن كانت هذه الأشياء يعني من الزراعة والثمار فعلى نحو ما ذكرنا، إن كانت عروض تجارة فكذلك لا إشكال في هذا، لكن إن كانت الشركة يعني ليست يعني من عروض التجارة وإنما هي مثلا من مثل شركة الكهرباء أو مثل بعض الزروع والثمار، زكاة الزروع والثمار، واشترى فيها المشتري لا لغرض التملك فيها ومشاركة في انتظار ريعها وإنما هو تربص بالسعر في أسهمها إذا زادت باعها، فحقيقته أنه اشتراها للتجارة، وحقيقة الشركة إنما هي تجب عليها زكاة الزروع والثمار، فكيف يكون الحال في هذه المسألة؟ طبعا هو يعتبر فيه حال نيته، فإذا كانت نيته لعروض التجارة فإنه ينظر ما تساوي عند تمام الحول ويؤدي الزكاة، وهنا يحصل في شيء من التعارض لأنهم يؤدون زكاة باعتبارها زكاة زروع وثمار وهو يؤدي زكاة باعتبارها عروض تجارة، يؤدي زكاتها باعتبار عروض التجارة، ونص الفقهاء على ما يقارب هذه المسألة أو يماثلها. في بعض لعلنا نأتي على شيء من زكاة الأسهم في الدرس القادم، يعني نستعيد بعض الصور، لأن الصور عندي شوي الآن غير واضحة تماما، حتى ما نريدها عليكم بشيء قد يحدث عندكم إشكالا، لعلنا نراجعها إن شاء الله ونأتي بها في الدرس القادم. نعم. كيف؟ أي؟ لا، زكاة الذهب ما فيها إشكال أبدا، بس الذهب والفضة سواء هي ذهب أو فضة أو هي عروض تجارة هي واجبة فيها الزكاة، ونصابها هو نصاب عروض التجارة، وما يجب فيها هو ما يجب في عروض التجارة. عروض التجارة يجب أن، وهذا شيء يعني فات على المؤلف ذكره ولعله اكتفى بما ذكر هناك، بأن ما يخرج فيها وهو ربع العشر، فالذي يخرج في زكاة النقدين هو الذي يخرج في عروض التجارة لأنها بمعناها، فيخرج في عروض التجارة ما يخرج في زكاة الذهب والفضة وهو ربع العشر، وذكرنا أن ربع العشر هو 2.5%، ويمكن حسابه بطريقة سهلة، وهو أن يقسم الشيء على 40، كل شيء قسمته على 40 تخرج الزكاة فيه، إذا كان زكاة عروض تجارة أو زكاة النقدين، يعني 40,000 اقسمها على 40 تكون 1,000، 1,000,000 تقسمها على 40 تكون 25,000، 1,600,000 تقسمها على 40 تكون 40,000، وهكذا 1,500,000 تقسمها على 40 تكون 37,500، وهكذا. نعم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. وزكاة الفطر نسبت إلى الفطر لأن هذا هو سبب وجوبها، وذلك أنها زكاة تجب بفطر المكلفين في شهر رمضان، فإذا تم الشهر وانتهى الصيام فإنها تجب هذه الزكاة، فأضيفت إلى سببها، إلى سبب وجوبها. والأدلة على وجوب الزكاة الفطر هي الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا: من تزكى بدفع زكاة الفطر، وصلى يعني صلاة العيد، وصلى يعني صلاة العيد. هذا أحد التفسيرات المروية عن السلف. والأدلة في ذلك كثيرة، من أشهرها حديث ابن عمر، فإنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين، على كل ذكر وأنثى وحر وعبد وصغير وكبير من المسلمين، كما عند البخاري ومسلم. ولذلك اتفق أهل العلم على وجوبها ولزومها، سوى ما نقل عن بعض أصحاب مالك بأنهم قالوا بأنها سنة مؤكدة، لكن الإجماع منعقد على أنها واجبة، وهذا نص حديث ابن عمر فرض. ومن المعلوم فإن الفرض هو من آكد ما وجب، فإنه واجب متأكد، فإنه واجب متأكد، كما يعرف ذلك علماء الأصول ويتكلمون على هذه المسألة. نعم. فهذا إذا ما يتعلق بزكاة الفطر. زكاة الفطر تختلف عن الأبواب السابقة، فإن تلك أموال زكوية، أما زكاة الفطر فإنها لا تعلق لها بالمال، وإنما تعلقها بالبدن، وإنما تعلقها بالبدن. ولذلك مثلا زكاة العروض تجب في العروض، زكاة النقدين تجب في الذهب والفضة، زكاة بهيمة الأنعام تجب في الغنم أو الإبل أو البقر، زكاة الزروع والثمار تجب في الحب أو في الثمر، لكن زكاة الفطر أين تجب؟ على الرجل، على الذكر، على الأنثى، على الصغير، على الكبير. فإذا محلها البدن، محلها النفس، أما ما سوى ذلك فإنه محلها المال. ولذلك يقولون الأموال الزكوية أربعة، ولا يعدون زكاة الفطر منها، لأن زكاة الفطر لا تعلق لها بالأموال من حيث أصل وجوبها، وإنما وجوبها إيش؟ على الأبدان، على الأنفس، على الناس. نعم. نعم، فكما ذكرنا هنا لم يقل تجب في ذهب، تجب في فضة، تجب في كذا، تجب في كذا، وإنما تجب على كل مسلم. فإذا كان الإنسان مسلما فإنها تجب عليه زكاة الفطر، تجب عليه زكاة الفطر. هذا يخرج اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار، فإنها لا تجب عليهم الزكاة. كيف نقول لا تجب عليهم الزكاة؟ يعني أننا لا نطالبهم بإخراجها ولا يتعلق بهم حكمها، ولو أخرجوها لم تقبل منهم، وإن كانوا يحاسبون عنها، لأن قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فإذا هي تجب على كل مسلم، ولأن حقيقة زكاة الفطر هي طهرة للصائم وتكفير لسيئاته وتكميل لصومه، والكافر ليس بمحل للتكفير والغفر أو الغفران والتكميل. نعم. نعم، هنا اشترط في وجوبها على المسلم أن يكون له قوت يفضل عن حاجته يوم العيد، حوائجه الأصلية. لقائل أن يقول بأن هذا معارض لكلامك، أليس كذلك؟ أنت قلت بأنها تجب على الناس، ثم هنا اشترطنا إيش؟ أن يجد شيئا يفضل عن حاجته. قلنا ليس هذا بمعارض، بل أنها متعلقة بالبدن، لكنها إنما تتعلق بالبدن إذا استطاع الإنسان. ما وجهه؟ متى يكون مستطيعا؟ إذا وجد قدرا زائدا على حاجته الأصلية التي يحتاجها يوم العيد، التي يحتاجها يوم العيد. فلو كان مثلا عنده نقود يسيرة قد ادخرها ليأكل ذلك اليوم، نقول هذا تجب عليه زكاة الفطر أو لا تجب عليه؟ لا تجب عليه. لو كان عنده مثلا 5000 لكنها تحل عليه الإيجار في يوم الفطر، فنقول هنا تجب عليه أو لا تجب عليه؟ لا تجب عليه. لماذا؟ لأن هذه حاجتها الأصلية، فيصدق عليه أنه غير قادر. فإنه وإن كانت واجبة على الناس، لكن إنما الواجبات تجب بالاستطاعة، وهذا غير مستطيع، وهذا غير مستطيع. فبناء على ذلك قالوا بأنها لابد أن توجد عنده حوائجه الأصلية. لو كان مثلا عنده قوته الذي يكفيه، فلو قلنا أنه يبذله للغير، فإنما يبذله للغير ليكون طعمة للمساكين، أليس هو أولى بأن يطعم نفسه؟ ومن قواعد الشرع أنه يبدأ بالإنسان ثم الغير، فبناء على ذلك اشترط هذا الشرط، وهو أن يجد أن تكون زائدة عن حاجته الأصلية. نعم، هذه مسألة يعني لطيفة، وهو أنه يمكن للإنسان أو يمكن في زكاة الفطر يكون الإنسان مستحقا للزكاة من وجه كونه من أهل الزكاة فقير ونحوهم، وتجب عليه الزكاة في الحال نفسها. فبناء على ذلك إذا أخرج الزكاة مما ورد إليه فلا بأس، لأنه لما ورد إليه تملكه. لكننا نقول إنما تجب عليه إذا كان يجد قوت يومه وليلته، سواء أخرجها بعد ذلك مما وصل إليه أو من مال عنده اشترى به، لكنه في الحال أنه فقير، فنقول هذا كذلك يكون مستحقا للزكاة، وهو دافع لها، وهو دافع لها. نعم. ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. وهذا يعني فرق بينها وبين زكاة الأموال. فقد قلنا في زكاة الأموال أنها إذا كان عليه دين ينقص النصاب فإنه لا تجب عليه الزكاة، لأنها إنما جاء وجبت الزكاة إيش؟ مساواة ومواساة للفقهاء، وهو أحق بمواساة نفسه. فإذا لما قالوا هنا بأنه لا يمنعها ولا يمنعها الدين إلا بطلبه؟ لأننا قلنا هنا بأنها متعلقة بالبدن، فلم يكن لنا نظر إلى الدين البتة، وهذا هو الأصل. فبناء على ذلك الأصل أنه وجد قوت يومه وليلته، زاد شيئا فإنه يخرجه. لماذا قالوا هنا بأنه استثنوا هذه الحال إذا طالبه صاحب الدين؟ قالوا بأنه إذا طالبه صاحب الدين، أولا بأنه يكون من حوائجه الأصلية وكأنه لا يجد شيئا يحتاجه، ثم إنه لما كانت المشاحة بين حق الله وحق العبد قدم حق العبد، لأن حق الله مبناه على المسامحة وحق العبد مبناه على المشاحة، فقدم حقه. وإلا فالأصل أنه لا ينظر إلى الدين في وجوب الزكاة الفطر في هذه الأحوال. نعم. ويصدق عليه كما ذكرنا الأهم المسألة الأولى، وهو أنه إذا طالب فتعلق حق هذا الدائن بهذا المال، فإنه يكون في هذه أو يصدق على هذا الشخص في هذه الحال أنه لا يجد قوت يومه وليلته، فبناء على ذلك نقول بأنه يبذل لصاحب الدين ولا تجب عليه الزكاة في هذه الحال. نعم. نعم. قال فيخرج عن نفسه، هذا الأصل في زكاة الفطر أنها تجب على الإنسان عن نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فرض زكاة الفطر على كل ذكر وأنثى، حر وعبد وصغير وكبير من المسلمين. نعم. ومسلم يمونه، إذا كان المسلم كزوجة أو ابن أو نحوه، فإنه في قول أكثر أهل العلم أو في قول جمهور أهل العلم بأن الزكاة تجب عليه في إخراجها عنه، لأنه متعلق الزكاة في الفطر متعلق النفقة، فمن وجبت عليه نفقته وجب عليه زكاة الفطر عنه. لعلنا نقف عند هذه المسألة، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، لأن الأذان حل، وهذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل. أسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.